بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة وهذا المعتقد المبارك، وهو اعتقاد أبي الفتح المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأن الإيمان قول
يصفه قال رحمه الله تعالى يصفه بما وصف به نفسه في كتابه، أي يصفه أهل السنة الجماعة بما وصف به نفسه في كتابه، أي الله سبحانه وتعالى في كتابه، أي في القرآن وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجاوز ذلك ولا يزيد عليه، أي بما في الكتاب والسنة. ونقول: وبما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. نقول في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، نزيد: وبما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. وهذا لا يخرج عن كتاب والسنة، لكن نضيف هذه إشارة إلى ما ذكرنا من أنه توجد بعض الصفات هذه يثبتها الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا مما يكون حكم المرفوع. وكذلك أيضا بما أخبر به أهل السنة والجماعة عن الرب عز وجل من الألفاظ أو الكلمات أو المصطلحات التي رد بها أهل السنة والجماعة على أهل البدع والأهواء، مثل الإخبار بائل من خلقه، مثل الرحمن على العرش بذاته، حتى لا يقول قائل: هذه أين هي في كتاب الله؟ أين هي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنها في الكتاب والسنة، لكن هذه اللفظة إيضاح لما في الكتاب والسنة. فذاته الرحمن العرش بذاته ليست زائدة عن الكتاب والسنة، ليست زائدة، لكن من جهة اللفظ حصل بها شرح للوارد في الكتاب والسنة لما وجد بعض أهل البدع أو أهل البدع الذين أنكروا علو الذات وأثبتوا علو الصفات، فرد عليهم أهل السنة والجماعة بتعيين هذه اللفظة، وأن العلو ثابت لله سبحانه وتعالى سواء كان علو ذات أو كان علو صفات. لا يجاوز ذلك ولا يزيد عليه، إشارة إلى أن الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته إنما هو توقيفي، لا يخضع فيه للآراء ولا للأهواء ولا للاستحسانات ولا للعقول، مثل ما فعل أهل البدع والأهواء، فقد جعلوا ضابط ذلك ما وافق العقل، ما وافق العقل، ولهذا لم يأخذوا بظواهر النصوص، وإنما قيدوا ذلك كله بما دل عليه العقل. لابد أن يكون هذا الظاهر لا يخالف عقلا، وأي عقل هذا الذي يخالفه؟ أو عقل المعتزلة، أم عقل الأشاعرة، أم عقل المعطلة، أم عقل الممثلة؟ ولا نقص بعقولنا غيره عليه، لا نقص بعقولنا عقله غيره عليه، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقيس الله على من؟ ليس له نظير ولا مثيل، هل تعلم له سميا؟ ولهذا فإننا حينما نصف الله عز وجل ونسميه نتكلم: واحد، بالثابت في الكتاب والسنة. اثنان، من جهة المعاني نتكلم فيها بما هو ظاهر من لغة العرب وباللائق به سبحانه وتعالى، ولا نقيس عليه عز وجل غيره فنثبته صفة بالعقل أو باللازم مما لم يرد بها كتاب ولا سنة، وإنما هذا الباب باب توقيفي محض، فلا نقيس بعقولنا غيره عليه، ونقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل نسلم لذلك إليه ونتوكل في توفيقنا عليه، نسلم في ذلك إليه، أي مدار على الكتاب وعلى السنة بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وبما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن وصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله فهو المهتدي، ومن عطل ذلك فهو الضال. ولهذا طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم وسط بين طائفتين، بين طائفة المعطلة الذين زعموا التنزيه وبين طائفة الممثلة الذين زعموا الإثبات. فأهل السنة والجماعة طريقتهم في التنزيه الإثبات مع نفي المثيل، فإنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، لكن ليس بالتعطيل، مع الإثبات لما أثبته الله عز وجل نفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. وهم في الإثبات يثبتون مع نفي التمثيل، فهم في التنزيه ينزهون بلا تعطيل فيقفون في التنزيه والنفي عند الحد الشرعي ولا يعطلون ما أثبته الله لنفسه، وهم في الإثبات وقفون عند النص أيضا فيثبتون ما أثبته الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى بما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن من غير تمثيل، يأخذون بالآية كلها ليس كمثيل شيء هو السميع البصير. المعطلة أقسام، منهم الغلاة وغير الغلاة. أما المعطلة الغلاة فهم الجهمية الذين عطلوا الله عز وجل عن أسماء وصفاته وقالوا بأنها مخلوقة، أسماء الله عز وجل مخلوقة وصفاته سبحانه وتعالى مخلوقة، ليس له اسم، نثبت ذاتا ونثبت وجودا، غير ذلك لا نثبته، فلا نثبت سمعا ولا بصرا ولا نقول العليم الحكيم الخبير، لا نثبت هذا كله، لأن إثباتنا لهذه الأسماء والصفات يقتضي مماثلة البشر، والله ليس كمثل شيء هو السميع البصير. فجميع أسماء الله عز وجل وجميع صفات مخلوقة، خلقها الله سبحانه وتعالى وأضاف إلى نفسه إضافة التشريف، وليس له سبحانه وتعالى اسم ولا صفة. هؤلاء هم الغلاة، وقولهم هذا لازمه أن الله عدم، لأن من لم يكن له اسم ولا صفة فهذا عدم، هذا عدم، إذ كل موجود له صفات، فإذا وجد موجود ليس له صفات عاد عدما. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون المعطل يعبد ماذا؟ عدما، عدما. ويقال لهم لما لم تعطلوا الذات؟ لما أثبتتم الذات؟ قالوا أننا لو لم نثبت الذات لكان معدوما، نقول لكن المخلوق، لكن المخلوقين لهم ذوات، وإثباتكم للذات على قاعدتكم يقتضي التمثيل. قالوا لا، ليس كذاته ذات. نقول قد تناقضتم، فلو أثبتتم الصفات كذلك، لأنه كذلك ما من موجود إلا وله صفات، فإذا عطلتم الله عن صفاته كما عطلتوه عن ذات، لأنكم عطلتوه عن ذات، لأن الذات إذا لم توصف فهي عدم، لا توجد ذات بلا صفة. والأمر الثاني أنكم لو قلتم في الصفات كما قلتم في الذات، وأننا نثبت صفات لا يمثلها صفات، لا نجيتم، ولكنكم فرقتم بين متماثلين، بين الذات وبين الصفات، فقلتم نثبت ذات لا يمثلها ذوات، وما قلتم نثبت صفات لا يماثلها صفات، وهو عين ما احتج عليكم به أهل السنة والجماعة. هؤلاء هم الغلاة وهم الجهمية، دونهم في التعطيل المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات، ولكنهم في إثباتهم للأسماء ليسوا كأهل السنة، كما قلنا أثبتوا أسماء هي أعلام مجردة عن الصفات، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. وهذا يعود أيضا على تعطيل الأسماء، لأن الاسم بلا صفة لا وجود له، لا يوجد اسم عار عن صفة، وبالتالي يعود هذا إلى تعطيل ماذا؟ يعود هذا إلى تعطيل الأسماء، وبالإضافة إليهم يقولون أيضا هي مخلوقات. دونهم الأشاعرة الذين أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات، لكن أيضا ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. هؤلاء جميعا يسمون معطلة، وقد يشملهم اسم أيضا الجهمية بصفة عامة. قابلهم من؟ قابلهم الممثلة الذين أثبتوا كل ما أثبته الله لنفسه وله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن على وجه يخالف أهل السنة والجماعة، فلم يفرق بين خالق ومخلوق، أثبتوا الأسماء أثبتوا الصفات، لكن على الوجه الذي يثبت للمخلوق تماما يقولون بأننا لا نعقل من الوجه إلى هذا الوجه الذي نرى، لا نعقل من يدين إلا ما نرى وهكذا، فلم يفرق بين خالقنا ومخلوق. ويكون هذا الإثبات أيضا عائدا إلى تعطيل الصفات الحقيقية لأنها ليس كمثله سبحانه وتعالى شيء. فإذا إثباتهم تعطيل لأنهم عطلوا الصفة الحقيقية. وعليه فأهل السنة تبرؤون من الطريقتين، فيثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل. وهذا كله يسمى بالإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. والإلحاد هو الميل بهذه الصفات عن الوجه الشرعي اللائق به سبحانه وتعالى. وهذا الإلحاد إذا نظرنا إلى مجموع الناس كلهم سواء ما تعلق بأمة الإجابة أو بأمة الدعوة وجدنا أن الإلحاد أقسام. فالمشركون عندهم إلحاد حين أطلقوا على معبودتهم اشتقوا لها أسماء لله سبحانه من أسماء الله عز وجل كاللات ومنات والعزة وكذا. عندنا إلحاد النصارى أيضا في تسمية الرب سبحانه وتعالى، تسمية الابن، تسمية المخلوق بأسماء الرب وتسمية الرب بأسماء المخلوق كذلك. تعطيل إلحاد اليهود في انتقاصهم لله عز وجل، قالت اليهود يد الله مغلولة. فالنصارى أطلقوا عليه عز وجل أب باسم الآب والابن وروح القدس، واليهود انتقصوا قالوا إن الله فقير، قالوا يد الله مغلولة. هذا إلحاد المشركين، إلحاد النصارى، إلحاد اليهود، وباقي الإلحاد ما كان في الأمة من إلحاد المعطلة وإلحاد الممثلة، من إلحاد المعطلة وإلحاد الممثلة. ونتوكل في توفيقنا عليه، أي أن الموفق هو الله وأن الهادي هو الله. وفي هذا الرد على المعتزلة الذين يقولون بأن الهداية الله لا يهدي ولا يضل، ولو هدى الله وأضل لكان هذا ظلما، لما هدى هذا وأضل هذا؟ ولكننا نقول الله سبحانه وتعالى يهدي ويضل بعلم وحكمة سبحانه وتعالى، فهو يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وما ربك بظلام للعبيد. وقال سبحانه وتعالى: وقد جعل للهداية أسبابا وجعل للضلال أسبابا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم، هذا ما تعلق بباب الأسماء والصفات. نعم.
وأن الإيمان قول وعقد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
نعم، هذه خمسة أمور: قول يعني قول باللسان، وعقد يعني بالجنان، وعمل يعني بالجوارح والأركان. ومن عبارات أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل، ومنهم قول وعمل ونية، ومنهم قول وعمل ونية وسنة، وكلها متطابقة، وإنما هي كالشرح. فمن قال الإيمان قول وعمل فقصده أن القول قولان: قول القلب وقول اللسان. ومن قال بأن وأما العمل فهو عملان: عمل القلب وعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فالقول ظاهر وباطن، والعمل ظاهر وباطن. قول اللسان هذا ظاهر وهو النطق بالشهادتين، وقول القلب وهو الانقياد وهو الإقرار، هذا قول القلب وهو تصديق الإعاني. عمل القلب وهو حركته وعمله كالإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء وغير ذلك، وعمل الجوارح من العبادات البدنية التي تتصل به، ومن ذلك أيضا عمل اللسان من الذكر والطاعة باللسان من الذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك، فهو داخل أيضا في عمل الجوارح. فاللسان له قول وله عمل، والقلب له قول وله عمل. وأما قول وعمل ونية إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الإخلاص، وأنك لو قلت وعملت بلا إخلاص، بلا إخلاص أي لم تخلص بهذا الدين، فعملك مردود ولست مؤمنا وتكون كافرا، إلا أن يكون تخلف الإخلاص عن بعض الأعمال، فهذا له حكم الرياء المعروف. فلما يقول أهل السنة والجماعة النية إشارة إلى ماذا؟ شرط قبول العمل الأول وهو الإخلاص. وبالتالي فقولهم قول وعمل ونية وسنة، لا تظن أن السنة هي مقابل الفرض يعني، وإنما هي الإشارة إلى الشرط الآخر وهو الاتباع. فمن كان إيمانه من قول وعمل على غير اتباع فهو مردود ولا يقبل منه ولا يكون مؤمنا. وأما إن تخلف اتباع في أحد فهذا إنما يكون بحسبه من المعاصي. يبقى قول وعمل ونية وسنة. النية إشارة إلى الإخلاص، والسنة إشارة إلى الاتباع، فلا يقبل إيمان إلا بهذا. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا قام الدين على قاعدتين. القاعدة الأولى عبادة الله عز وجل وحده فلا يعبد سواه سبحانه وتعالى. والقاعدة الثانية ألا نعبد الله إلا بما شرع. الأول إشارة الإخلاص، والثاني إشارة إلى الاتباع. ألا يعبد إلا الله إشارة إلى الإخلاص، إخلاص التوحيد. ألا يعبد إلا بما شرع إشارة إلى إيه؟ إلى الاتباع، إلى الاتباع. إذن لما يقول أهل السنة والجماعة النية والسنة، وأنه لا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل إلا بسنة، لا تظن أن السنة إيه؟ إن تخلفت صح الإيمان. لا، المراد هنا بالسنة الاتباع، والاتباع الإيه؟ الذي يكون فيه أصل هذا العمل. فمن لم يكن متبعا في أصل هذا العمل وكذا فليس بالمؤمن. أما تخلف الاتباع في بعض الأعمال وتخلف الإخلاص في بعض الأعمال فهذا حكم إيه؟ حكم العصاة وليس حكم الكفار. نعم. فالمنافق مثلا هذا نطق بلسان لكن تخلف عنه ماذا؟ تخلف عنه الإخلاص، ولهذا لم يكن مؤمنا بقلبه، لم يكن مخلصا لهذا الدين. وقال سبحانه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. انتبهت لكلمة السنة في تعريف أهل السنة؟ ما يقصد أهل السنة أنه يضع كلمة سنة ليها قسيم الإيه؟ الفرض يعني المسنون اللي هو ما خطب به الشارع المكلفين على غير وجه التحتمية والإلزام، المراد به الاتباع. فترجم السنة إلى هذا، وترجم النية إلى ماذا؟ إلى الإخلاص، وأنت عندك شرط قبول العمل ما هو؟ الإخلاص والمتابعة. فعندك قول وعمل لكن ما عندك إخلاص وما عندك متابعة في أصل عملي. هذا لا يكون إنسان مؤمنا في أصل الدين. أصل الدين لا ترى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبع في أصل الدين، ما في انقياد في أصل الدين. نعم. ثم الرابع يزيد بالطاعة، والخامس ينقص بالمعصية. إشارة إلى ما اعتقد السنة والجماعة إلى أن الإيمان عندهم يزيد وينقص، يزيد وينقص. هذه الزيادة يدل عليها قول الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وينقص بالمعصية، أولا لأن ما قبل الزيادة فهو قبل النقصة، وزيادة معناها أنها زاد على ما قبله فقبله أنقص لما بعده من الكمال. وثانيا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وغير في حديث الشفاعة أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة مثقال كذا، وهذا يدل على النقصة. خلوه من كان في قبيل أدنى أدنى أدنى، الأول أدنى 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 أدنى، فدل هذا على أن الإيمان يتفاضل في القلوب، فهناك الأنقص والأنقص والأنقص وهكذا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من قصة عقل دين أذهب لرب الرجل الحزيم منكن. ويرى أهل السنة والجماعة الاستثناء أيضا في الإيمان، لكن ليس على وجه الشك، وإنما لا يزكون أنفسهم، وكذلك باعتبار العمل وتكامله، فمن ذا الذي يجزم نفسه بذلك؟ لا باعتبار شك، فإن أهل السنة والجماعة لا يشكون. ولهذا فالاستثناء عائد إلى ما يرتبط بالعمل، أما ما يرتبط بالاعتقاد فلا استثناء فيه. وإنما أقول آمنت بالله بملائكته بكتبه برسله باليوم الآخر بالقدر وكذا، ما أقول أنا مؤمن بالله إن شاء الله، أنا مؤمن بالكتب إن شاء الله، وإنما أنا مؤمن بالله أجزم بهذا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وبطية موسى وعيسى والنبي المغرب إلى آخره. ففيما يتعلق بالاعتقاد عقيدة القلب فلا استثناء فيها، فيما يتعلق بالعمل وكماله وكذا فما يدري الإنسان. وإذا قال الإنسان أنا مؤمن فكقوله أنا في الجنة، فلا تزكي نفسك، ما تقول أنا ولي أنا مؤمن أنا كذا، والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. وقولك أنا مؤمن هذا الإطلاق يدل على كمال إيمانك، وهل أنت استكملت كل ما يتعلق بالعمل؟ الله أعلم. إذن قل أرجو، أرجو أن أكون مؤمنا، أرجو. ومن قال من أهل السنة أنا مؤمن قصد الاعتقاد، فالسلف منهم من قال بالإطلاق يقول أنا مؤمن، ومن من يستثني، فمن استثنى فعلى الوجه الذي ذكرنا فيما يتعلق بالعمل، ومن جزم فعلى الوجه الذي ذكرت لك فيما يتعلق بالاعتقاد، فيما يتعلق بالاعتقاد. ولهذا لا خلاف في هذا بين أهل السنة والجماعة. المهم أن أهل السنة لا يقولون ذلك ماذا؟ شكا ولا ريبة. ويرى أهل السنة والجماعة أنه لا يصح الإيمان إلا بقول اللسان، هذه مسألة بقى مهمة، لا يصح الإيمان إلا بقول اللسان عند القدرة على ذلك وهو نطق بشهادتين، وقول القلب وهو إقراره. فإذا نطق بلسانه ولم يقر بقوله فهو كافر، وإذا أقر بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو كافر. الأول كالمنافق نطق بلسانه ولم يقر، والثاني كفرعون وكأبي طالب وكذا، الذي نطق أقر بقلبه ولكن لم ينطق بلسانه وجحد به واستيقظت أنفسهم ظلما وعلوا. كذلك من لم يعمل بقلبه فإنه يكون كافرا، لا بد أن يكون عنده أصل عمل القلب، أما كمال هذه الأعمال فالناس يتفضلون فيها. وأصل عمل القلب لا بد منه، وإن كان الناس يتفضلون في هذا الأصل أيضا من جهة القوة والضعف، لكن لا بد أن يكون عندك الأصل الذي يصح به إيمانك، وهذا يتعلق بأعمال القلوب كلها. فالجنس هنا ما قل جنس عمل القلب يعني يتناول كل عمل، لابد أن يكون عندك جنس كل عمل من أعمال. أما عمل الجوارح فلا بد من تحقق أصله وجنسه، وهو أن يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. أما فوق ذلك فإنه من شعب الإيمان، من ترك شعبة منها فقد نقص إيمانه بقدرها، إلا ما ذكره بعض أهل العلم من كفر من ترك بعض الشعب كالاختلاف في المباني الأربعة، ومنها الصلاة وأعلاها الصلاة، فقد ذهب جماهير أهل العلم بل حكي الإجماع على كفر من ترك الصلاة كلية، وحكى البعض أيضا كفر من ترك بعض الصلوات كمن ترك صلاة واحدة. هذا فيما يتعلق باختصار بمذهب السنة والجماعة في باب الإيمان. العمل ركن والقول ركن، وكل منهما جزء في الإيمان لا يصح الإيمان إلا بها على التفصيل الذي ذكر، ولا يقال عمل شرط كمال على أعمال شرط كمال، ولا يقال شرط صحة، إنما هو ركن وجزء. لكن لو قلت مثلا حتى يكمل الإيمان تأتي بكذا وكذا، فمن كمال الإيمان أن تأتي بعمل البر والصدقة وغير ذلك، هذه لا إشكال فيها. والتعبير عن العمل بالكمال هذا لا إشكال في تعبير عمل بالكمال، يعني تقول هذا من كمال الإيمان، أو الكمال باعتبار أصل ما في القلب من الإيمان وأنه صادر عنه، فهذا لا بأس به أيضا. أما أن الأعمال صار شرط كمال فهذه عبارة المرجئة الأشاعرة الذين قالوا شرط كمال، ومرادهم بهذه الشرطية أنه من جهة الشرطية خارج عن مسمى الإيمان، ومن جهة حكم أن ترك الأعمال وأنه ليس بكافر فعبر عنه عنها بالكمال. خالف في ذلك أهل السنة والجماعة في ذلك الطائفتان، الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة من جهة، والمرجئة من جهة. أما الخوارج والمعتزلة فقال الإيمان قول وعمل كذلك، لكن لا يرون زيادة ولا نقصان، ومن هنا يختلف منهجهم عن منهج السنة والجماعة. فرأوا أن الإيمان ليس شعبا إذا ترك بعضها أثم أو كذا إلا ما اختلفوا فيه، وإنما من ترك شعبة واحدة خرج من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، أو إلى منزلة بين منزلتين كما عند المعتزلة. فهم يخالفون على السنة والجماعة، فإنهم لا يرون زيادة ولا نقصانا في الإيمان. قابلهم من المرجئة وهم فرق، فمنهم من رأى الإيمان معرفة كالجامية، ومنهم من رأى الإيمان قولا كالكرمية، ومنهم من رأى الإيمان تصديقا كالأشاعرة والكلابية وماتريدية وغيرهم، ومنهم من رأى الإيمان قولا وتصديقا كمرجئة الفقهاء. واتفقوا أيضا على عمل دخول عدم دخول العمل في مسمى الإيمان، وأن العمل يدخل في مسمى الإيمان، وهل هو يزيد وينقص؟ بناء على ذلك لا يزيد ولا ينقص، لكن وجدت عبارات لبعض الأشاعرة أنه يزيد وينقص باعتبار هذا الإيمان، إذا ينقص باعتبار إيه؟ باعتبار نزول هذه الفرائض من الله سبحانه وتعالى، فكلما نزل شيء من الإيمان زاد الإيمان. الإيمان نفسه يزيد وينقص باعتبار هذا لا باعتبار العامل، فلا يزيد إيمانه، فالإيمان واحد والناس في أصله سواء. والزيادة والنقصان في باب العمل ليس في باب الإيمان بالنسبة للعامل، أما باعتبار ما ينزل من الله عز وجل فهذا يحصل فيه زيادة ونقصان، كلما نزلت فريضة زاد الإيمان بذلك. هذا ما يتعلق بمبحث الإيمان. نعم باختصار.
وأن القرآن كلام الله عز وجل، وحيه وتنزيله غير مخلوق، كيف تلي وقرئ وكتب.
نعم، وأن القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة له، فالله موصوف بأنه متكلم يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء كيف شاء. وكلام الله عز وجل باعتبار أصله فهو صفة ذاتية، وباعتبار أحاده فهو صفة فعلية، ولهذا هو قديم النوع الحديث الأحاد. هذا منهج السنة والجماعة. والقرآن كلام الله تكلم به حقيقة بحرف وصوت، سمعه جبريل ونزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة على أن الله يتكلم وأن القرآن كلام الله كثيرة، منها قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، ومنها قول الله عز وجل وإذ نادى ربك موسى، وقول الله عز وجل وإذ قال الله عيسى ابن مريم فقربناه نجيا، ومن أصدقنا الله قيلا، ومن أصدقنا الله حديثا، سلام قولا من رب الرحيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي يوم القيامة يا آدم في قل بيك وسعديك فيقول أخرج بعث النار بحرف وصوت، فيقول يا آدم في قل بيك وسعديك، فنص على أنه يتكلم ويقول، والأدلة على ذلك أكثر من كثيرة جدا في هذا، والأدلة على ذلك كثيرة. وارتبطت مسألة الكلام بالقرآن، ولهذا نفي من نفى وتعطيل من عطل القرآن كلام الله رجع إلى تعطيل الصفة، لأنه لا يمكن أن يقول بأن الله لا يتكلم ويعطل صفة الكلام ثم يقول القرآن كلام الله، هذا تناقض. فلهذا ارتبطت هذه بتلك، فتعطيل كون القرآن من كلام الله عز وجل متفرع على ماذا؟ على مسألة الكلام. خالف في ذلك من طوائف المعطلة بجميع صنوفهم، الجهمية الغلاة هؤلاء أعطلوا هذه الصفة وقال الله لا يتكلم وإنما خلق كلاما، كذلك المعتزلة لا فرق بينها وبين الجهمية الغلاة. وأما الأشاعرة فكانوا مخانيث فوقفوا فين؟ في الوسط، وقفوا في الوسط. فمن جهة إثبات الكلام فقال نثبت الكلام، الكلام صفة، ولهذا من صفاتهم السبع إثبات ماذا؟ الكلام لله سبحانه وتعالى. ومن جهة جعلوا الكلام المثبت الكلام النفسي، المعنى القائم بذاته سبحانه، ولهذا الكلام عندهم صفة ذاتية، الكلام عندهم ماذا؟ عندهم صفة ذاتية. أما اللفظ والحرف والصوت فهذا مخلوق، وقالوا هذا ليس كلام الله إنما هو عبارة عن كلام الله. لهذا المعتزلة قالوا هذا كلام الله، لكن إضافة تشريف، أضافوا إضافة تشريف وقالوا مخلوق، كلام الله وهو مخلوق. والأشاعرة قالوا في اللفظ ماذا؟ ليس كلام الله وهو مخلوق. إذن اتفق الاثنان على أنه مخلوق، والمعتزلة قالوا كلام الله، وهؤلاء قالوا ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، وبذلك خالفوا الكلابية في هذا لما قالوا حكاية، لأن قالوا الحكاية مطابقة وهذا لا يكون، إنما عبارة، لأن العبارة فيها التعبير عما في نفس الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا مطابقا لكلام الله بل هو عبارة عن كلام الله. فرأوا أن العبارة تعبير بعبارة أسلم، لأنه ما في مطابقة، إنما حكاية دي مطابقة. هذا سبب قولهم بأن القرآن عبارة وليس حكاية، خالفوا بذلك الكلابية، فأثبتوا الكلام الذي هو كلام نفسي معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى لا يتعلق بمشيئة، ولهذا هو شيء واحد، أمر نهي كل واحد، بل لا فرق في هذا الكلام، شيء واحد، ليس هناك قديم ومحدث وكذا، ولا شيء يسبق شيء، كلام الله شيء واحد، إن عبر عنه بالعبرانية ده التوراة، السريانية ده الإنجيل، بالعربية يبقى القرآن. شوف كلام الله شيء واحد، ما في أمر ونهي وخبر واستخبار وكذا وأول وتالي، لا، إن عبر عن هذا الكلام في نفس الله عز وجل بالعبرانية فهذه التوراة، أو بالسريانية فهذه الإنجيل، أو بالعربية فهذا القرآن، عبر عن. وأما اللفظ والحرف والصوت فهذا ماذا؟ هذا مخلوق. فالقرآن عند الأشاعرة مخلوق، وعليه فلا يشفع لهم القول بأنه كلام نفسي. أصلا المعتزلة قالوا لو اعتقدنا هذا، احنا لو اعتقدنا يعني في كلام نفسي لازم يجب أن أعتقد أن اللفظ كذلك غير مخلوق، إذا اعتقدنا أن المعنى غير مخلوق لازم أعتقد أن الكلام أن اللفظ غير مخلوق، لأنه لا كلام إلا لفظ معنى. فهؤلاء أخذوا من أهل السنة أن المعاني غير مخلوقة، وأخذوا من المعتزلة أن الألفاظ مخلوقة، فصاروا مخانيث وصاروا إناث الجهمية. هذا مذهبه. إذن هو عائد، وهذا ما صرح به كثير منهم، أن منهجنا في الحقيقة هو منهج المعتزلة، وأن الفرق هذا فرق لا قيمة له، بل فارق ينادى علينا بالجهل والتناقض، ولهذا لم يجدوا دليلا على ما ذهبوا إليه يصلح ولن يصلح دليل في هذا. هذا مذهب المعطلة، والممثلة جعلوا كلام الله ككلام المخلوق. فالقرآن كلام الله عز وجل، وحيه وتنزيله غير مخلوق كيف تلي وقرئ وكتب. الذي في المصاحف والقرآن كلام الله غير مخلوق، والذي في الصدور كلام الله غير مخلوق، والذي تسمع كلام الله غير مخلوق. قال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. مع أن المسموع كلام مين؟ مع أن المسموع ماذا؟ الصوت، صوت القارئ. لكنما المسموع وهو المقروء هذا هو كلام الباري سبحانه وتعالى. فالصوت صوت القارئ، هذا الصوت صوت القارئ هذا هو. وأما المسموع من القارئ هذا هو القرآن، وأما المتلو هذا هو القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. أما الصوت، الصوت الذي تسمعه هذا صوت ماذا؟ هذا صوت القارئ. فما كان صفة للقارئ فهو مخلوق، وما كان صفة لله عز وجل فهو غير مخلوق. نعم.
وأن القدر خيره وشره حلوه ومره من الله عز وجل. وأن القدر خيره وشره وحلوه ومره من الله عز وجل، قدر جميع أعمال العباد وقضاها قبل أن يخلق أعمالهم، فهم يعملون ما قدر لهم عمله وقضاه وكتبه وأمضاه، ولا يجاوز ذلك تقديره، ولا يفارق ترتيبه، ولا يخرج عن علمه، ولا يزول عن حكمه.
نعم. انتقل إلى أصل آخر، وهو أصل ماذا؟ الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. وهذا القدر الإيمان به أيضا لأهل السنة والجماعة على الوجه الذي خالفوا به أهل البدع والأهواء. فنؤمن بالقدر، وهذا القدر والقضاء بينهما عموم وخصوص، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع معا كان القدر للتقدير الذي هو في علم الله سبحانه وتعالى وكتابته وكذا، وكان القضاء لما تحقق ونزل وكذا، فهذا هو القضاء. وأما إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر بمراتبه الأربع: مرتبة العلم، وهذا أزلي، فالله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أيضا الكتابة، وهذه الكتابة أقسام وأنواع، منها الكتابة العامة، منها الكتابة العامة والشاملة، وهذه في اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة كما جاء في الصحيح. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، وهذا قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. ثم الكتابة العمورية، وهذه التي دلت عليها حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون على قدر من ذلك، ثم يكون مضغة من ذلك، ثم يرسل له عز وجل ملكا فيؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا فين؟ هذه الكتابة العمورية. ثم الكتابة الحولية، وهذه تكون في ليلة القدر: إن أنزلنا في ليلة مباركة إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، كما ذكر ابن عباس وغيره، فيكتب فيها ما يكون من مقادير السنة. ثم اليومية، وهي سوق المقادير إلى المواقيت. هذا منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالقدر. وحينما يقول أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن من جهة التقدير فالله عز وجل قدر الخير وقدر الشر، وكل ذلك من الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة الوصفية بالشر، كما قلنا من جهة الخلق فهو خالق الخير والشر، الله خالق كل شيء. أما من جهة المخلوق نفسه والمفعول نفسه ففيه خير وفيه شر باعتبارات، لا باعتبار فعل الله، ففعل الله كله خير وتقدير الله كله خير، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار المخلوق فهو شر له، لكن لما كان لحكمة ففعل الله عز وجل كله مبناه على الحكمة البالغة، لكن هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار المخلوق، موت ولده، صابته بمصائب وغير ذلك، هذا بالنسبة له هذا شر بالنسبة له من ما يراه هو وما ينزل وما ينزل به وما ينزل به من مما يتعلق به هو. ولهذا قالوا الشر ليس في فعله بل في مفعولاته، ولكن هذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى كما قلنا، ولهذا تقديره عز وجل لا شر فيه، ولهذا قال النبي والشر ليس إليك، في تقديري وفي فعله ليس إليه، أما في خلقي وكذا فالله يخلق هذا. كذلك أيضا هذا الشر الذي ينزل بالعبد قد يكون نتيجة معاصي وذنوب، وقد يكون امتلاء وامتحان واختبار فيرفع الله عز وجل به الدرجات وحلوه ومره وكذا، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى كما قال النبي أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فالنبي قال ذلك. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك لا يفهم منه أن الله ليس بخالق للشر، أو كما يقول المعتزلة بأنه لم يخلق الشر، هذا لا يتعلق بالخلق والتقدير، فالله خالق كل شيء. خالف في ذلك طائفتان أيضا، خالف في ذلك القدرية من جهة والجبرية من جهة. القدرية غلوا في إثبات إرادة العبد ومشيئته فألغوا إرادة الرب ومشيئته، هؤلاء المتوسطة. وأما الغلاة فالعلم كذلك، لا يرون أن الله يعلم عن أفعال العباد قبل أن تقع، بل لا يعلمها إذا وقع إلا إذا وقعت، فلا العلم ولا الكتاب ولا كذا يرون هذا. لكن توسط منهم قوم فآمنوا بالعلم، ولكنهم ماذا؟ أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى مريد للمعاصي مريد للشر وكذا، ولو على الوجه اللي هو الإرادة الكونية القدري. لكن أهل السنة الجماعة يقولون الله مريد الإرادة الكونية، إرادة الكونية الله عز وجل مريد كل شيء وقع في الكون ما هو بإرادته ومشيئته، ولو كانت معاصي وغير ذلك، لكن بالإرادة الكونية ابتلاء وامتحانا. أما الطاعات فالله عز وجل أرادها شرعا وكونا، أرادها شرعا فأمر بها، وكونا إذا وقعت من العبد. ولهذا ما يقع من طاعات من العبد فقد اجتمعت فيه الإرادتان الشرعية والكونية، أما المعاصي فتنفرد بالإرادة الكونية، فتنفرد بالإرادة الكونية. أما الطاعات فمن جهة أمر الله هذا هو الأمر الشرعي فقط، فإذا وقعت من العبد فقد وقعت بالإرادتين، تحققت الإرادتان الشرعية في المأمور والكونية في الأمر، والكونية في المأمور أنه امتثل أمر الله عز وجل، وهذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قابلهم الجبرية فقالوا فغلوا في إرادة الرب ونفوا إرادة العبد، وجعل الإرادة كلها للرب عز وجل، وما نسب في الشريعة من أفعال للمخلوق فهذه نسبة مجازية، ولحقيقة الأمر أن العبد لا يفعل شيئا. هذا قول الغلاة من الجهمية، طبعا الجهمية متى ما دخلوا في طائفة كانوا غلاة فيه، دونهم الأشاعرة الذين قالوا بمسألة الكسب، فهم في الظاهر يقولون العبد له إرادة، لكن في حقيقة قولهم العبد ما له إرادة. ولهذا فحصول الشيء إنما يكون عند كذا وليس بكذا، ففي الأسباب يجعلونها مؤثرة في المسببات، فهذا الذي قتل قتل عند إمرار السكين لا بالسكين، وهذا مذهب باطل يلزم من تعطيل الشرائع وتعطيل الأحكام الجزائية. إذ لمن دخل النار أن يقول يا ربي أنت أجبرتني على هذا، علامة تعذبني، ففي إلغاء الأحكام الجزائية. وأهل السنة والجماعة يثبتون الإرادتين، إرادة الرب وإرادة العبد، لكن إرادة العبد تابعة لإرادة الرب سبحانه وتعالى. نعم.
وأن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، وأنهم هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم ونهى عن خلافهم، وأن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على ما شهد به، وكذلك من سواهم ممن أخبر عنه بذلك أو وعده على عمل عمله أو فعل فعله الجنة، والترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشر فضائلهم، وترك الخوض فيهم، والنظر فيما شجر بينهم رضي الله عنهم.
الله أكبر. هذا المعتقد السهل النافع المفيد الذي دلت عليه أدلة الشرع من الكتاب والسنة، فنؤمن ونعتقد أن الصحابة رضوان الله عليهم خير هذه الأمة، وفيهم نزل أولا قول الله عز وجل كنتم خير أمة، والناس تبع لهم، فلا خيرية في أحد بدون اتباع للصحابة، فمن عاداهم فليس على الخير. ولهذا ذكر الله عز وجل في سورة الحشر أقسام، فقال للفقراء المهاجرين هذا قسم هم المهاجرون، والذين تبوأوا دار الإيمان هذا قسم هم الأنصار، وذكر من بعدهم فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يبقى شرط الهداية في من أتى بعدهم أن يترضى على هؤلاء ولا يكون في صدره غل لا لهم ولا للمؤمنين، يبقى هذا الشرط. فمن كان في قلبه غل عليهم فهذا ليس له نصيب في الفيء وليس على طريق الهداية. فالهداية شرطها أن تكون على منهج الصحابة، فكيف بهم هم؟ ولهذا قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والصحابة خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة وأفضل القرون الثلاثة، خير الناس قرني في حديث عمران، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولا أحد يأتي بعد الصحابة يكون أفضل من الصحابة أبدا، لا في علم ولا في عمل، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق هذه الأمة فهما، حتى ولو كثر في من بعدهم علم أو عمل لكن لا يبلغ فضلهم. قال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا قاله في من أسلم بعد الفتح، فكيف بمن لم يكن صحابيا؟ ولقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من كذا وكذا، ولإجماع السلف على تفضيل معاوية على عمر بن عبد العزيز مع فضله ومقامه وغير ذلك. وكما قال أحمد رحمه الله تعالى أدناهم صحبة، هذا خير من التابعين ولو أتوا بكل الأحمال، لو أتوا بكل الأحمال. فلا أحد يفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصحابة يتفضلون في بينهم، فخيرهم العشرة وخير العشرة الأربعة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولهذا اجتمع لهم الفضل ماذا؟ شرعا وقدرا. شرعا فهؤلاء الأفضل بالأدلة، وقدرا قدر الله عز وجل أن يكون ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الإيه؟ في الفضل. خيرهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وعلى هذا اتفاق الأمة، وكان ذلك معروفا في الصحابة. قال ابن عمر كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وعلي نفسه رضي الله عنه قال وهو على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر. فمن فضل عليا على أبي بكر وعمر مجرد تفضيل هذا ضال مخالف لكلام علي رضي الله عنه نفسه. أما من كفر أبا بكر وعمر وكذا، فهذا له شأن آخر من أهل العلم من يكفره، بل من جعل الطعن في بكر وعمر يطعن فيهما فمن أهل العلم من يكفره، من يكفره. لكن إذا كان يكفر أبا بكر وهذا في التضليل من يكفره، ولكن صحيح أنه إذا استحل ذلك بعد العلم بالنصوص فإنه يكفر. كذلك أيضا من قال بأنهما كافران فهذا إذا أعلم بالنصوص وأصر فهذا يكفر، لأنه يكون مكذبا. النبي يقول أبو بكر في الجنة وهذا يقول في النار، فهذا يكون مكذبا بالنص، لكن إذا قامت عليه الحجة. ولهذا فالطعن في الصحابة على أقسام، هناك طعن يكفر به صاحبه، وهو إذا طعن في الصحابة رضوان الله عليهم كلهم أو جلهم، سواء كان بتكفير بفسق، لأن هذا تكذيب للقرآن. والثاني إذا لم يفعل لكنه استحل ذلك فهذا كافر. والثالث أن يضلل بعضهم وأن يذم لدين أو دنيا فهذا فاسق ضال. والرابع أن يطعن في عائشة أو في إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، طعن بصفة خاصة بالزنا، فإنه يكون كافرا في عائشة لأنه مصادم مكذب للقرآن والسنة. وعلى كل حال فمن طعن في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ضال. أما فيما يتعلق بما شجر بين بعضهم وليس بين كل الصحابة، إنما فيما جرى من بعضهم كما ذكر ابن سيرين، هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوفرون، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30، فالصحب رضوان الله عليهم في ذلك بين مجتهد مصيب له أجران وهم علي ومن معه، وبين مجتهد مخطئ له أجر وهو معاوية رضي الله عنه ومن معه، ونترد عليهم جميعا ولا نفاضل بينهم في هذا تفضيلا يقتضي انتقاص أحد منهم. خالف في ذلك أيضا طائفتان، شوف في كل أصل خالف ذلك طائفتان، الروافض من جهة الذين طعنوا في أبي بكر وعمر وعثمان وكذا بل كفروا، والنواصب من جهة وهم الذين كفروا عليا رضي الله عنه وآل البيت، بل ألسنتنا بل قلوبنا قبل ألسنتنا تسلم لأصحاب رسول الله، ونقول حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم.
والترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر فضائلهم وترك الخوض فيهم والنظر فيما شجر بينهم.
لا خلاص. نعم.
وأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه كما قال في كتابه العزيز الحكيم، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا.
نعم.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، هذا إثبات الاستواء على الله عز وجل على عرشه عز وجل كما يليق بجلاله، بائن من خلقه أي ليس داخلا في خلقه، لا هو حال فيهم ولا شيء من خلقه حال فيه، بل هو بائن من خلقه. ففيه إثبات العلو لله عز وجل، وأهل السنة الجماعة يثبتون العلو لله سبحانه وتعالى، سواء علو ذات أو علو صفات، كما قال في كتاب العزيز، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ليس كمثله شيء والسميع البصير. ماذا قال في كتاب الله العزيز؟ الرحمن على العرش استوى، ومعنى استوى يعني على وارتفع. خالف في ذلك أيضا الجهمية المعطلة فعطلوا علو الله سبحانه وتعالى على عرشه، والفرق كلها اتفقت على أنه ليس على العرش رب فعطلوا هذا الرب سبحانه وتعالى عن استوائه على عرش، ولم يثبتوا علو ماذا؟ علو الذات. وكان منهم الجهمية الذين قالوا الله في كل مكان، وكان منهم الأشعرة والماتريدية وكذا الذين يقولون بأنه ليس له مكان. فالماتريدي يثبت العلو يعني الصفات لكنه ينفي الكون في المكان، لكن أبو الحسن الأشعري طبعا قد أثبت هذا الاستواء، يثبت الاستواء كما يثبت أهل السنة والجماعة في كتابه الإبانة وغيره. ولهذا الأشاعرة اليوم هم ليسوا على عقيدة أبي الحسن، بل لا يعتقدون ما رجع إليه أبو الحسن الأشعري، فهم لا يعتقدون علوه، بل إنهم قالوا بما لم يقله حتى من كان من الأشعرة الأوائل، فإنهم كانوا مفوضة في هذا الباب، يفوضون ما يتكلمون في الاستواء، ما يفوضون يفوضون الاستواء. أما هؤلاء فقد حرفوا فقالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء. نعم.
وأن الله تعالى يرى في الآخرة، يراه المؤمنون بأبصارهم والكفار عن رؤيته محجوبون.
نعم، هذا مبحث الرؤية أيضا، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية بالأبصار في الجنة. وخالف في ذلك أيضا المعطلة فنفوا رؤية رب سبحانه وتعالى، أو لأهم المعتزلة. وأما الأشاعرة فإنهم قالوا يرى لكن إلى غير ماذا؟ إلى غيره. ويتعلق بمبحث الرؤية مسائل، رؤية الله في الدنيا، وهذه اتفقوا على أن الله لا يرى في ذلك، كل الفرق اتفقت على هذا إلا غلاة صوفية يرون رؤية الله في الدنيا، أما كل الفرق اتفقت على أن الله يرى في الدنيا. ثم مبحث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرب ليلة المعراج، وهذا أيضا اتفق الصحابة وأهل السنة على أن النبي لم يرى رب بعين رأسه، إنما رأى نورا كما في حديث أبي ذر رأيت نور. وأما في الآخرة ففي العرصات من أهل العلم من قال بأن كلهم يرون الله، كافر منافق مؤمن، وبعضهم قال إنما يراه المؤمن والمنافق، وبعضهم قال لا يراه إلا المؤمنون، وهذا الأقرب. وأما في الجنة فقد أثبت الرؤية أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك كل المعطلة خالفوا في ذلك، ومنهم الأشعرة الذين هم مخانيث أيضا، فأثبتوا رؤية فخالفوا في ذلك المعطلة ولكنها إلى غير جهة، فوافقوهم لأن من لم يرى في جهة فلا يرى أصلا. يبقى هؤلاء هم هؤلاء. ولهذا يقول اللقاني ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار، يرى بالأبصار وافق أهل السنة ولكن بلا كيف ولا انحصار، هذه في الجوهرة، بلا كيف ولا انحصار يعني بلا حد ولا جهة، وبالتالي عاد الأمر إلى التعطيل. أقول لك مخانيث، هؤلاء مخانيث يجمعون بين هذا وذاك. ولهذا فمعنى الرؤية عندهم زيادة علم بس، وهذا هو عين ما تذهب إليه أصلا المعتزلة. ما المعتزلة لا يخالفون في مسألة زيادة العلم هذه، فالله عز وجل يخلق في قلب الناظر ببصره، لا رؤية بالبصر حقيقة وأعيانا إلى الرب سبحانه وتعالى. لأنه قلت لهم طب هو يرى إلى غير جهة، يعني ما يرى، فما معناها عندكم؟ فهي عندهم زيادة علم. ولذا يرى بالأبصار، إيه حاصل قول اللقاني يرى بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار؟ إيه الحاصل؟ ما استفدنا شيئا. نعم.
وأن الجنة حق وأن النار حق وأنهما مخلوقتان لا يفنيان أبدا.
نعم، ولا يبيدان، لا يفنيان أبدا ولا يبيدان. أن الجنة حق كما أخبر الله في كتابه وأخبر النبي في سنته، وأن النار حق كذلك، وأنهما مخلوقتان يعني الآن خلافا للمعتزلة الذين قالوا بأن خلقهما عبث، لكن الأشعر يعتقدون هذا، يعتقدون أنهما مخلوقتان وأنهما لا تفنيان. وأهل والمعتزلة عارضوا في ماذا؟ في خلقهما الآن. وأما في من جهة الفناء فالجهمية قالوا بأن الجنة والنار تفنيان. وجاء أبو الهذيل وجماعة فقالوا تفنى الحركات، الصور موجودة لكن حركات غير موجودة، يعني كانوا محنطون، وكل هذا من الضلال، وكل هذا من الضلال المبين. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأنهما مخلوقتان وتفنيان أبدا وتبيدا، قال الله سبحانه وتعالى اختصمت الجنة والنار وكذا، فقالت النار فقالت الجنة، وحديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار في مقامه، وأما أنهما لا يفنان أبدا ولا يبيدان فلأن الله عز وجل قال وما هم بخارجين من النار، قال سبحانه وتعالى وقال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت، إلى غير ذلك من الأدلة. نعم.
وأن الميزان حق.
نعم، وأن الميزان حق، وميزان حقيقي له كفتان، له كفتان وله لسان، إشارة إلى عدله، وأهل السنة والجماعة يعتقدون هذا، وقد ورد اللسان في كثير من كلام السلف، كلام السلف، فله كفتان حقيقيتان، وتوجد الأعمال ميزانا حقيقيا كما جاء في الصحيح، كلمتان خفيفتان عتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، خلاف المعتزلة أيضا الذين قالوا بأن الميزان كناية عن العدل وليس هناك ميزان حقيقي، والنبي أخبر بهذا الميزان، وطارة يوزن العامل مع العمل، وطارة توزن الصحيفة، والأصل هو وزن العمل، ولو ثقل العامل فيرجع إلى عمله، ولو ثقلت الصحيفة فيرجع إلى العمل. نعم.
وأن الصراط حق،
هذا الصراط الذي هو مضروب على متن جهنم ولا يمر عليه إلى المؤمنون، ما يمر لا المنافقون والكافرون، أما المنافقون والكافرون فيريدون النار فيبقون فيها ولا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الظاهرين، لكن يمر على صراط المؤمنون على قدر أعمالهم، فمن سقط سقط في النار وهو فيها إلى أمد ثم يخرج منها بالشفاعة بعد ذلك، بعد الصراط يحبس الناس على قنطرة فيحصل التنقية والتهذيب فيدخل أهل الجنة، الجنة طاهرون مطهرون. نعم.
وأن الحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق.
نعم، كما تورطت بذلك الأحاديث، وهذا حوض عظيم ويصب فيه مزبان من الجنة، ولهذا لا يشكل عليك أنه كوثر على اعتبار ما يصب فيه، هذا غير ما في الجنة من الكوثر الذي أعطاه الله أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أعطيناك الكوثر، وهذا الحوض يرده الناس ويشربون منه على قدر أعمالهم كذلك، ولكن يحال بين النبي وبين أقوام فيقال، فيقول النبي يا ربنا أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، ولكل نبي حوض يشرب منه أتباعه، وما جاء أن حوض صالح برع ناقته فهذا لا يثبت. نعم.
وأن الشفاعة حق، وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار ولا يبقى فيها من في قلبه شيء من الإيمان.
نعم، هذه الشفاعة لأهل الكبائر، وهي التي يفترق بها أهل السنة والجماعة عن المعتزلة والخوارج، فإنهم لا يرون الشفاعة، أما الشفاعة العظمى فترها فرق الأمة للفصل بين العباد. نعم.
وأن عذاب القبر حق.
نعم، كما نطق بذلك الكتاب والسنة، قال سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ولما جاء في الصحيحين أيضا أن النبي قبل أن يسلم كان يقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار إلى آخر ذلك. نعم.
وأن منكرا
ننبه إخواننا إن شاء الله أن الدورة الباقية سنأخذها غدا بإذن الله من الساعة 8 أيضا، عندنا دورة غدا من الساعة 8 إن شاء الله. نعم.
وأن منكرا ونكيرا حق،
يعني ملكان يسألان في القبر من ربك ومن دينك ومن نبيك، وتسميتهما بمنكر ونكير هذا جاء في بعض الآثار. نعم.
وأن الكرام الكاتبين حق،
الذين يكتبون الأعمال كما قال سبحانه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، والله غني عن هذه الكتابة عز وجل من جهة العلم فهو يعلم، ولكن هذا لإقامة الحجة على خلقه. نعم.
وأن أهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، بل نحكم بإيمانهم وأحكامهم ومواريثهم ونكل سرائرهم إلى الله تعالى.
نعم، أهل الكبائر يعني إذا ماتوا على ماذا؟ على الكبائر، وإلا إذا تابوا تاب الله عليهم، لكن إذا ماتوا مصرين فهم تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنهم ولم يدخلهم النار، وإن شاء عذبهم، لما جاء في حديث عبادة بن الصامت وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. هذا خلافا للمعتزلة ومن والخوارج. ولا نكفر أهل القبلة بذنب يعني دون الشرك، هذا ما لم يستحل، أما الشرك هذا يكفر به العبد إذا توفرت شروط انتفت الموانع. نعم.
ونرى الحج
ثم الأحكام تجرى على الظاهر، فمن أظهر الإيمان حكمنا له بذلك، وإن كان منافقا في السر هذا يحاسبه الله يوم القيامة سبحانه وتعالى، فهو كافر عند الله، لكن لنا ما يتعلق بنا نكل سرائرهم إلى الله ونحكم لهم بالظاهر. نعم.
ونرى الحج والعمرة والجهاد والجمعة والصلوات وجميع الطاعات مع أئمة المسلمين ماض إلى يوم القيامة.
نعم. ولو كانوا جائرين، فهذا الأصل ينص عليه في جميع معتقدات أهل السنة والجماعة، نرى السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، ونعتقد إمامة كل ما ليس بكافر. متى لا نعتقد إمامته؟ إذا كان كافرا. قال النبي في حديث عبادة: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. وفي ذلك نخالف المخوارج المعتزلة الذين لا يرون إمامته ويرون الخروج عليه وعزله، ونخالف الحزبيين كل الجماعات والطوائف التي تكفر الحكام والتي ترى الخروج عليهم ولو ما كفروهم أو عزلهم، نتبرأ من هذا كله، ونفعل ما فعل الصحابة لما صبروا على جور الحجاج ويزيد بن معاوية فيما فعل جنوده وكذا، نقتدي بهم. فإن ابن عمر قد جمع أهل وخاصة وقال: لا يبلغني أن أحد منكم نزع عدد من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ونقول كل من نزل ميدان وخرج على سلطان ونزعه إلا أن يكون كافرا كفرا بواحد عندنا في الله برهان، فهذا ليس بسلفي. قال ابن تيمية رحمه الله: والصبر على جور الآئمة أصل من أصول أهل السنة الجماعة. نبرأ من الحزبيين، ونبرأ من الذين نزلوا إلى الميادين، كل هؤلاء نبرأ منهم لأنهم على منهج الخوارج، ونبرأ ممن يقول بعزل السلطان بالظلم إذا اشتد ظلمه، فهذا على منهج المعتزلة. قال النووي رحمة الله عليه: وأما قتالهم الخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقال بعدها مباشرة: وأجمع أهل السنة والجماعة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. وقال بأن قائل هذا إنما هم المعتزلة، فمن رأى هذا ممن ينتسب إلى السنة فليس على السنة. كل من يرى عزل السلطان بغير مكفر فهذا على منهج المعتزلة، أمثال رسلان وعدل سيد وشربج وكل هؤلاء. ومن يرى الخروج على السلطان للجور وكذا فهذا أيضا ليس على السنة، أمثال حويني وأمثال حسان وأمثال يعقوب وأمثال هؤلاء. فهؤلاء بين من هو على منهج الخوارج وبين من هو على منهج المعتزلة. نعم.
والسمع والطاعة لولاة الأمر في طاعة الله عز وجل دون معصيته.
إنما الطاعة في المعروف، كما قال عمر لسويد بن غفلة: فإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. لكن لا ننزع اليد من السلطان عند المعصية. نعم.
فهذا ما أدركتهم عليه وبلغني عنهم رحمهم الله تبارك وتعالى.
إذا المثال هذه تكون خلافية، اللي بيقول لك الخروج على السلطان وغير ذلك خلافية. شوف ما مر معنا معتقد، مئات المعتقدات درسناها صح ولا لا، ما مر معنا معتقد يقول خلافية أبدا، ولا مر معنا معتقد يمرر الخروج ومنزعة السلاطين. عجيب. وهؤلاء يخالفون يزعمون السلفية. نعم.
فهذا ما أدركتهم عليه وبلغني عنهم رحمهم الله تبارك وتعالى، ووفقنا وإياكم لما يرضيه، واستعملنا فيما يحبه ويرتضيه، فإنما نحن به وإليه.
الله أكبر، كلمات عظيمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يمتنا وإياكم عليها. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.